مرة أخرى أحبائي وقفنا الروح القدس أمام تعليم هذه الرسالة العظيمة، التعليم النقي الذي نحتاج إليه. هنقرأ بنعمة الرب أعداد من رومية 13 ابتداء من العدد الأول وحتى العدد السابع. رومية 13 من 1-7. لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة، أي للسلطات الأعلى منا، أي سلطة مرتبة أو قائمة في البلد. نص التعليم الإلهي: لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة أو للسلطات في رتبها المختلفة التي هي أعلى منا، لأنه ليس سلطان أو ليس سلطة إلا من الله، والسلاطين أو السلطات الكائنة هي مرتبة من الله، حتى إن من يقاوم السلطان أو السلطة يقاوم ترتيب الله، والمقاومون سيأخذون لأنفسهم دينونة. فإن الحكام ليسوا خوفا للأعمال الصالحة بل للشريرة. أفتريد أن لا تخاف السلطان؟ افعل الصلاح فيكون لك مدح منه، لأنه أي الحاكم لأنه خادم الله للصلاح. ولكن إن فعلت الشر فخف، لأنه لا يحمل السيف عبثا، إذ هو خادم الله منتقم للغضب من الذي يفعل الشر. لذلك يلزم أن يخضع له، ليس بسبب الغضب فقط بل أيضا بسبب الضمير، فإنكم لأجل هذا أي لأجل الضمير توفون، فإنكم لأجل هذا توفون الجزية أيضا. المقصود بالجزية الضريبة، وليس الجزية التي ألغيت من قرن فقط مضى، لكن الجزية المقصود بها الضريبة. فإنكم لأجل هذا توفون الجزية أيضا، إذ هم خدام الله مواظبون على ذلك بعينه، فأعطوا الجميع حقوقهم. الجزية لمن له الجزية، الجباية لمن له الجباية، والخوف لمن له الخوف، والإكرام لمن له الإكرام. آمين. قلبي يفيض بالشكر للرب يا أحبائي، وأنا أقف أمام هذا الجزء العملي جدا جدا جدا. نحن قلما نسمع في اجتماعاتنا عن علاقة المسيحي بالحكومة أو علاقة المسيحي بالسلطات، وأحيانا نتحاشى الحديث في هذا الأمر أو لا نعتبره الموضوع المناسب للحديث في الاجتماعات الروحية. علشان كده أقف بحب وخشوع جديد واحترام مضاعف أمام كلمة الله التي لم تهمل موضوعا هاما كهذا الموضوع. التعامل مع السلطات لا يمكن أن يكون موضوعا هامشيا أو جانبيا في حياة المؤمن. نحن نحتاج لمن ينظم لنا حياتنا من جهة هذا الأمر، نحتاج إلى تعليم صحيح يضمن لنا التصرف والسلوك الصحيح. وإني أتعجب يا إخوتي الأحبة، أتعجب وأشكر، أشكر الله على عظمة كلمته، أن الرسالة التي تشرح ما هو الإنجيل في عمقه في عظمته في حلاوته في بساطته الرسالة التي تخصصت في شرح الإنجيل لم تهمل أن تعلم من قبل الإنجيل، لم تهمل أن تعلمه كيف يتعامل مع السلطات. وأيضا كعادة الكتاب المقدس أنه لا يعطي تعاليم دون مقدمات، لكنه يضع الفرضية وراء الفرضية ليستخرج الخلاصة، أو عندما يأمرني بوصية معينة يشرح لي لماذا علي أن أطيع هذه الوصية. فلم يعطيني في صياغة قانونية تشريعية عليك أن تتعامل مع السلطات بهذه الطريقة وبتلك الطريقة 1 2 3، لكن بإبداع وجمال يشرح لي الأسباب التي تجعلني أتعامل مع السلطات بهذه الطريقة. وفي شرح للأسباب، وأرجو أن ننتبه للنقطة دي، يخلق في الدوافع التي تجعلني أطيع وأخضع، وهنا القمة، يخلق في الدافع، فلا يصبح الأمر سلطة مفروضة من الخارج تأمرني بأن أخضع للسلطات، لكن ينشئ في دافعا داخليا يجعلني أحب وأبغي وأبحث عن طاعة السلطات أو طاعة القوانين. أبدأ بنظرة على هذه الأعداد التي تخصصت في الحديث، ولا نجد جزءا أطول من هذا الجزء، سنجد أجزاء أخرى مشابهة، مثلا في حديث الرسول في تيتوس عن الكريتيين كيف يتعاملوا مع السلطات هنلاقي بعض العبارات، كمان في بطرس الأولى هنلاقي في كلام مشابه، لكن احنا هنا قدام أطول حديث عن التعامل، تعامل المسيح الحقيقي، التعليم الخاص بالتعامل مع السلطة. أبدأ بربط هذا الجزء بما سبق. إيه اللي دخل الرسول بولس في هذا الخضم الرهيب، موضوع التعامل مع السلطات؟ الحقيقة ببساطة شديدة لأنه كان بيتكلم في نهاية أصحاح 12 عن مؤمن تعرض للظلم، مؤمن تعرض أن يغبن في حقه، يفترى عليه. هذا المؤمن معرض أن يكون رد فعله تجاه الشر والظلم الذي وقع عليه أن يجازي الشر بالشر، أو أن يخطئ خطأ آخر، أن ينتقم من فاعل الشر. الرسول قال له ما ينفعش، لا دي تنفع ولا دي تنفع. واتكلمنا المرة اللي فاتت عن الثلاث لاءات، لا تجازوا أحدا عن شر بشر، وكمان لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، واللاء التالتة لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير، إن جاع عدوك فاطعمه، إن عطش فاسقه، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. لا تجازي الشر بالشر ولا تنتقم. لا يليق بك أيها المسيح الحقيقي أن تخرج شرا في مقابل الشر الذي أصابك، لسبب بسيط جدا، أنك بمعجزة الخلاص تحولت إلى وحدة منتجة للخير. كل مسيحي حقيقي يتحرك على الأرض صار وحدة منتجة للخير، لسبب بسيط يا أحبائي، مش بس معجزة الخلاص العظيمة، لكن نحن أتباع وتلاميذ حبيبنا ومخلصنا اللي أخذنا حياته وصنفه وبقي تجرسنا وبقي سيدنا وبقي معلمنا، يقول عنه كان يقول يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. حيثما يحل المسيحي لا ينبغي أن يخرج منه إلا خير، خير، وحدة إنتاج خير، في مكان عمله، في مكان سكنه، وسط جيرانه، وسط زملائه في المصلحة اللي بيشتغل بيها، وسط عيلته، في الأولى وسط كنيسته، هو مصنع ووحدة إنتاج خير. هذه الوحدة التي تنتج خير، اسمعني من فضلك، لا تعتمد على مواد خام آتية إليها من العالم. يعني مش العالم بيرمي جوايا مواد خام خير فأنا أدورها وأعمل ريسايكلينج، إعادة تدوير، وأروح مطلع لا خالص، لأن العالم لا يمكن هيرمي لي خير. العالم لا يعرف أن ينتج إلا الشر. المصنع العظيم لإنتاج الخير، اليوم كنت قاعد مع شخصية غير مسيحية بس راجل محترم مفكر، فقال لي تعبير أسر قلبي. قال لي يا دكتور، المسيح لما جه الأرض هي كم سنة اللي اشتغل فيها؟ قلت له 3 سنين. قال لي 3 سنين لغاية النهاردة العالم بيعيش على الخير بتاعها. يا سلام، 3 سنين العالم لغاية النهاردة بيعيش على الخير بتاعها. علم الدنيا العطاء خير. هذا الشخص الذي كان حيثما، تبارك اسمه، حيثما حل طفلا أو رجلا، حيثما ذهب كان لا يخرج إلا الخير. هذا الشخص كان مهان النفس، مكروه الأمة، عبد المتسلطين، كان يأخذ الشر ويدوره ليخرج خير. فما ينفعش أن نخرج أذى للآخرين مهما كان حجم الأذى الذي يقع علينا. لا تجازوا أحدا عن شر، خلصت خلاص نص. لكن هو يعرف أني إنسان، ويعرف نقصي وعجزي ومحدودياتي، ويعرف أني كروح عاقلة أطوق للعدل، فالعدل مريح للنفس. النفس لكي تشفى وتطمئن تحتاج أن ترى العدل يحيط بها. فماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ هل عندما يطولني الأذى والظلم كل المطلوب مني أن أكتوي بنار في داخلي ولا أتطلع لمن ينصفني؟ مرات إذ يطول الإنصاف، وإحنا عارفين أن أسوأ أنواع الظلم هو العدل البطيء، العدل البطيء، عندما لا أرى إنصافا من كبير أو صغير، ربما تنازعني نوازعي الشريرة أن أنتقم لنفسي. فيأتي النص الناهي الحاسم النافي تماما: لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء. بس ما سكتش. لا تنتقموا لأنفسكم لا ينفي ولا يلغي عملية الانتقام، لكن يحذر من أن تكون أنت المنفذ للانتقام. ده مش تخصصك، بل اعطوا مكانا للغضب، لأنه مكتوب لي النقمة أنا أجازي، يقول الرب. عدم خلط السلطات، إن الانتقام من فاعل الشر، حق وعدل وشرعي ولا بد منه، وسنشعر جميعا بالرعب والخوف إن خلى الكون من الانتقام من فاعل الشر. لا، في انتقام، بس لكم أن تتخيلوا يا أحبائي، لو فتح الباب لكل إنسان أن ينتقم من فاعل الشر، لصرنا نعيش في قول أي حاجة بقى. يعني حكاية انك تغير الشر، انت عارفين تغير الشر دي ولا مش عارفينها؟ غيره بدراعك، وإذا ما قدرتش بدراعك غير. صار العالم الذي نعيش فيه فوضى. وليه هو فوضى؟ ليه احنا عايشين في فوضى؟ لأن كل شخص يستشعر في نفسه أنه ممكن من حقه أنه هو ينتقم ويغير، ينتقم من فعل شر. لا 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 لا، كمسيحي حقيقي من حقك أن تطالب بالعدل والإنصاف وأن يكون هناك انتقام من فاعل الشر، لكن اعرف سلطاتك واعرف أن سلطة الانتقام من فعل الشر ليست لنا لكن لله. أعطوا مكانا للغضب لأنه مكتوب لي النقمة، أنا أجازي يقول الرب. وده اللي عمله الرب يسوع. إذ شتم لم يوافق على الشتيمة، لكن لم يرد الشتيمة بشتيمة. وإذ تألم لم يكن يهدد، لم يوافق على الألم، لم يوافق عليه، لكن لم يرد على الألم بمثله. لم يمارس هذا الأسلوب الغوغائي. وإذ كان يعلم أن السلطات الكائنة لم تنصفه، يقول الكتاب وإذ تألم لم يكن يهدد بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. الرب إله منتقم يسخط كل يوم. مزمور 8، خلي بالك، عفوا مزمور 6. الرب إله منتقم يسخط كل يوم. ما تخافش، هو سينتقم وسيسخط، لكن في وقته، بأسلوبه، بطريقته الصحيحة. بعد ما الرسول حطنا قدام هذا الموقف المسيحي اللي هو ترفض الطبيعة البشرية، عزانا بحاجة وقال إنه الله الذي سينتقم عنده عمال يستعملهم حاضرا في ممارسة الانتقام. مين العمال؟ السلطات. وبيشرح لنا الكلام ده في الجزء اللي احنا قرنا. هو خادم الله، تخيل، للصلاح، منتقم من فاعل الشر. فالله سينتقم من فاعل الشر مستخدما السلطات. ولهذا علينا أن نحترم السلطات. يبقى ايه علاقة هذا الجزء بما سبق؟ عندما نهاني باللآت الثلاثة كان لابد أن يعطيني شيئا يعزيني. ليس علي أن أنتظر طويلا حتى يأتي الإنصاف الأخير عندما تجثو باسم يسوع كل ركبة وعندما يخضع كل شيء تحت قدمي. لكن طمني أنه الآن في عصرنا الحاضر توجد سلطات كائنة مرتبة مقامة من الله للانتقام من فاعلي الشر. وعليه فاللجوء للسلطات لا يوجد فيه أي شبهة خطأ، طالما اللجوء بالقنوات الشرعية من أجل حقوق فعلا شرعية، لأن السلطات الكائنة مرتبة من الله. ده بس أقوله كمقدمة تربط هذا الجزء بالجزء اللي سبق. أتقدم خطوة وأعطي بعض التعليقات على المعاني الجميلة الموجودة هنا بسرعة، وبعدين مش عارف الرب هيقودنا في إيه بعد كده، لأنه الأفكار تتزاحم في عقلي وأحتاج أن أقدم بعض الأشياء العملية. بيقول لتخضع كل نفس للسلاطين، معلش الترجمة دي مترجمة أيام السلطان، فيعني من 150 سنة، فإحنا هنصحح مع بعض الترجمة العربية. السلاطين يعني السلطات، الفائقة يعني الأعلى، يعني أنت لو نائب مدير فوقيك فيه مدير، كل سلطة أعلى منك لتخضع، سواء كانت سلطات في العمل، سلطات البوليس، سلطات رجل المرور، سلطات القضاء، سلطات الحكومة، أي سلطات أعلى مني مطلوب مني أنا كمواطن أني أخضع له، علي أن أخضع له. لأنه ليس سلطان إلا من الله. يا جمال التعبير، مع وضع في الاعتبار أنه لا يتكلم عن اسم معين من أسماء السلاطين، ولا يتكلم عن نوع معين من أنواع الحكم التي مرت على العالم، لكن يتكلم عن فكرة السلطة في حد ذاته. وجود سلطة من الأصل ده فكر يتفق تماما مع فكر الله. يعني لما تلاقي في سلطة افرح، لأن الأمر ده مرتب من الله. ده شيء لا ينشئ فينا أبدا رد فعل عكسي. يعني ما يكونش عندنا حاجز نفسي بيننا وبين السلطة. أنا أعرف مشاكلنا جيدا، وأعرف إن عندنا مش حاجز نفسي، إحنا عندنا سد عالي نفسي، عندنا عقد نفسية مرعبة لظروف مختلفة. لكن ربما الفكر اللي بنقدمه النهاردة من كلمة الله يصلح شوية مرضين سأشير إليهم بعد قليل. هذا واحد من الأمراض، إنه عندنا كراهية لفكرة السلطة. السلطة عندنا تساوي القمع، تساوي الذل، تساوي الاغتصاب، تساوي تساوي تساوي. لكن السلطة في جوهرها مقامة من الله. لاحظت هذا الشيء من أول الأمور التي لفتت نظري في الخارج. شعرت بالتركيبة النفسية الغريبة التي صارت لنا، المرض اللي بنعاني منه، أن المواطن عندنا يجتهد أن يعرف القانون، واللي بيعرف القانون بيبقى حدق، وبيجتهد أن يعرف القانون علشان يكتشف الثغرة اللي ممكن يعدي منها. وكل ما كان أكثر فهلوة وأكثر شطارة في القفز على القوانين والتحايل عليها، كلما كان مواطنا صالحا، كلما كان مواطنا ناجحا. ده المواطن الشاطر. يا للعار. شعرت بهذا الأمر اللي ما كنتش متنبه لي لما لقيتهم برا بيجتهد فعلا أن يعرف القانون علشان يطيعه. وغريب أنهم ينظروا البعض نظرة إعجاب للشخص اللي فاهم القانون واللي بينفذ القانون. فرق شاسع، وهو حضارية لا أعتقد أنها ستعبر، والأسباب معروفة وكثيرة. لكن يا إخوتي الأحباء، نحن لا نرجو إصلاحا، ولست من هذا المكان أرجو إصلاحا لمجتمع قد خرب، لكن على الأقل أبغي وأصلي وأجاهد وأرجو من الله إصلاحا لنفسيات إخوتي المؤمنين. فلا يليق بالمؤمن إطلاقا أن يكون هناك حاجز نفسي عميق يجعله يكره السلطة. لا، علينا أن نحب السلطة، لأن السلطات كائنة ومرتبة من الله. نحن أمام حق إعلان من الروح القدس، ليس سلطان إلا من الله. لا، كمل كمان معايا الآية. والسلطات الكائنة هي مرتبة من الله. يعني يرتب السلطة. طب ما في بعض الأشخاص وصلوا إلى السلطة بانقلابات عسكرية، هل أقدر أقول إن دول بترتيب من الله؟ أرجع تاني وأقول المقصود هو الفكرة في حد ذاتها أن تكون هناك سلطة. إزاي وصلوا لها؟ بالعدل، بالظلم، بالاغتصاب، بالطريق الشرعي، بطريق غير شرعي، ده موضوع تاني. لكن علينا أن نؤمن أن فكرة وجود سلطة دي مرتبة من الله. ومع هذا أقدر أضيف شيء من التاريخ المقدس وأقول حتى السلطات الغاشمة بسماح من الله. فنحن لا نعرف سلطانا أكثر تجبرا من نبوخذ نصر. هذا الشخص الذي يقول عنه الكتاب ديكتاتور مرعب مجرم، أيا شاء قتل وأيا شاء استحي. والتاريخ عاد نفسه في صدام حسين من كم سنة. راجل مفتري نبوخذ نصر، أيا شاء قتل وأيا شاء استحي. لكن يا ترى هل نبوخذ نصر كان بسماح من الله؟ نعم. بصوا الكلمات التي فسر بها دانيال حلم نبوخذ نصر في سفر دانيال والأصحاح الثاني. دخل دانيال يصلي علشان الرب يعلن له الحلم وتفسير الحلم. يقول الكتاب أنه لما دانيال عرف والرب كشف له، ابتدى يصلي هذه الصلاة للرب في دانيال 2 أقرأ عدد 19. حينئذ لدانيال كشف السر في رؤيا الليل، فبارك دانيال إله السماوات. أجاب دانيال وقال: ليكن اسم الله مباركا من الأزل وإلى الأبد. أنا أتمنى لما تقرأ الكلام ده ردده أنت في قلبك أيضا، قوله، لأن ده التسبيح. ليكن اسم الله مباركا، أمين يا رب، ليكن اسمك مبارك من الأزل وإلى الأبد، لأن له الحكمة والجبروت، وهو يغير الأوقات والأزمنة، يعزل ملوكا وينصب ملوكا، يعطي الحكماء حكمة ويعلم العارفين فهما، هو يكشف العمائق والأسرار، يعلم ما هو في الظلمة وعنده يسكن النور. إياك يا إله أبائي أحمد وأسبح الذي أعطاني الحكمة والقوة وأعلمني الآن ما طلبناه منك. في دانيال 4 كلمنا عن نبوخذ نصر ده نفسه لما نسي أنه أقيم في هذا المنصب من الله وتكبر على الله، كيف أصابه الرب، سمح له بمرض عقلي، جعله يتصرف لمدة 7 سنين كالحيوانات حتى أنه طرد من بين الناس. إمتى رجع إليه عقله وعاد إليه جلال مملكته؟ هو بيقول كده في عدد 34 من دانيال 4، بيقول: عند انتهاء الأيام أنا نبوخذ نصر رفعت عيني إلى السماء. حلو التعبير ده، رفعت عيني إلى السماء فرجع إلي عقلي. دي ممكن تعتبرها عبارة لوحديها تنفع موضوع جميل لوعظة طويلة قوي. رفعت عيني إلى السماء فرجع إلي عقلي، وعندما أغيب السماء عن عيني يغيب عني عقلي. إذا غاب عنك العقل ارفع عينك إلى السماء. رفعت عيني إلى السماء فرجع إلي عقلي وباركت العلي. بص التعبير هنا، اسم الله اسمه إيه؟ أنا كنت عالي بس في واحد أعلى. باركت العلي وسبحت وحمدت الحي إلى الأبد الذي سلطانه سلطان أبدي وملكوته إلى دور فدور، وحسبت جميع سكان الأرض كلا شيء، وهو يفعل كما يشاء في جند السماء وسكان الأرض، ولا يوجد من يمنع يده أو يقول له ماذا تفعل. كلام ده أحبائي كان سبق دانيال وحذره وقال له لما شاف الحلم في البداية. دانيال كان منزعج ومتحير ومش قادر يقوله له، لكن في النهاية قاله له لما قال له كده في عدد 25، قال له: يطردونك من بين الناس وتكون سكناك مع حيوان البر، ويطعمونك العشب كالثيران، ويبلونك بندى السماء، فتمضي عليك 7 أزمنة حتى تعلم أن العلي متسلط في مملكة الناس ويعطيها من يشاء. احنا عارفين ان الرب عزل نبوخذ نصر، جاب بعديه مادي وفارس، عزل مادي وفارس وجاب بعديهم الاسكندر اليونان، عزل اليونان وجاب بعديهم الرومان. كل هؤلاء كانوا في البداية أشرار، وكانت نظم حكمهم في كثير من جوانبها الظلم الرهيب، لكن من كلمة الله نعلم أن كل هذا حدث بسماح من الله. أرجو أن احنا ما ننساش النقطة دي. النقطة الثانية من قصة شاول الملك، شاول كان باختيار من الله أم باختيار من الشعب؟ فكروا فيها على مهلكم، ده الهومورك بتاع النهاردة. نرجع نقرأ القصة ونشوف هل كان شاول اختيار الشعب؟ يعني حصل انه تم النداء بانتخابات حرة نزيهة شريفة، وترشح شاول وبعدين نجح في الانتخابات؟ لا، ما أقدرش أقول كده. مين اللي اختاره لهم؟ الرب، الرب هو اللي اختاره. صموئيل اللي قال مسحوا بناء على أمر من؟ الرب. والشعب لما شافوا هتف وقال لي يحيى الملك، وكان فعلا بحسب استحسانه. أخوتي الأحباء، عايز أقول المثل الشائع يقول الناس على دين ملوكهم، وأنا أعتقد أن الملوك إفراز الناس، فالملك هو تعبير عن حالة الناس. فإذا أردت أن تقرأ واقع شعب، انظر إلى واقع الحاكم، ستكتشف أن الحاكم فعلا متناسب جدا مع الحالة العقلية والنفسية والأدبية والأخلاقية التي يعيش فيها هذا الشعب. مش أزود عن كده، لكن هذه الأمور تحدث تحت إدارة وتحت سلطان الله، بحيث يعني لو الناس كويسة ربنا هيكرمها بحد كويس، لو الناس مش كويسة يبقى عليهم ان هم يشربوا. هل تحت سلطان الله يحدث هذا؟ نعم. إذن الفكرة الجوهرية في وجود السلطات، الله هو الذي رتب أن تكون هناك سلطات، مع التحفظين اللي قلتهم، أنه الأمر الأول السماح الإلهي حتى لو هناك حاكم شرير ونظام حكم، ستيل الله هو اللي سامح. والحاجة الثانية أن الحكام هم إفراز الشعوب وإنعكاس لحالة الشعب. أرجع تاني، ده تعليقي على السلاطين الكائنة هي مرتبة من الله، علشان ما نتطرفش لا لليمين ونقول بشره بظلمه هو كده ربنا عايز كده، لا ما نقولش كده، لا نقول بسماح من الله إفراز لحالة الناس. لكن من الجانب الثاني لا نتطرف ناحية اليسار ونرفض الحكام، لأنه يبقى أن وجود الحاكم هو أمر مرتب من الله، وجود الحاكم أمر مرتب من الله وعلينا أن نخضع له. نخضع ليه في قد إيه؟ نخضع له في كل شيء كما أوصانا الكتاب، إلا عندما يأمرنا بأن لا نخضع لإلهنا. ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. نفس نبوخذ نصر ده، كانوا رجال الله الأفاضل شدرخ وميشخ وعبدناغو يعلمون أنه مرتب من الله، وكانوا يخضعوا له في كل شيء، لكن لما وصل عند مسألة اسجدوا لتمثال الذهب قالوا له يا نبوخذ نصر لا يلزمنا أن نجيبك عن هذا الأمر، لنا إله يقدر أن ينجينا وإلا فلن نسجد لآلهتك. ففي مناطق مستحيل. لما يطردوهم من أورشليم يطردوا، يقبلوا الطرد. لما يطردوهم من روما يقبلوا الطرد. لما يغتصبوا أملاكهم قبلوا سلب أموالهم بفرع، عالمين أن لهم مالا أفضل في السماوات. لكن عندما يوصوهم ألا ينطق البتة باسم يسوع قالوا لهم لا، لغاية هنا خلاص ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. حتى إن من يقاوم السلطان، جميل التعبير ده، من يقاوم فكرة وجود حكومة وسلطة يقاوم ترتيب الله، والمقاومون سيأخذون لأنفسهم دينونة. حلو قوي، سيأخذون لأنفسهم دينونة. في بعض الترجمات مش بس دينونة من الله، لكن دينونة من الضمير، يعني يبقى عنده شعور بالذنب. والمؤمن أردأ شيء ممكن يعيش فيه هو أنه يعيش بشعور بالذنب. ستأخذ لنفسك إدانة داخلية، قبل ما تدان من الله ستدان من ضميرك. وعشان كده قال أنه بعد كده لازم نطيعهم، مش بس من أجل كذا، لكن من أجل أيضا الضمير، عشان ضميرك يبقى مستريح. سيأخذون دينونة، فإن الحكام ليسوا خوفا للأعمال الصالحة بل للشريرة. أفتريد أن لا تخاف السلطان؟ حلو التعبير ده، أفتريد أن لا تخاف السلطان؟ افعل افعل الصلاح. الوضع الطبيعي أن لا نخاف السلطان، وده المرض الثاني اللي موجود عندنا. احنا عندنا حاجز نفسي نتيجة لميراث اجتماعي وثقافي وظروف سياسية وغيره، خلت عندنا عقدة من السلطة، أتمنى أن ربنا يفكها. احنا المفروض نحب السلطات ونصلي من أجله. فكرة السلطة في حد ذاتها، وأن لا نقاوم السلطات، وأن نطلب من الرب للسلطات كل حكمة ونجاح. من الجانب الثاني في مرض آخر بنعاني منه، وهو حالة من الجبن العام والخوف المتأصل دون وجود فعل شرير. أتريد أن لا تخاف السلطان؟ افعل الصلاح. أخذها بالعكس، إن كنت تفعل الصلاح، لا أسمعها أعلى من فضلك، إن كنت تفعل الصلاح فلا تخاف. لا تخاف، لا تخاف. لماذا هذا الجبن؟ لماذا هذا الانزواء المزري الذي جعلنا لا نظهر روعة مسيحيتنا؟ لأننا أصبنا بمرض آخر، هو الخوف غير المبرر وغير الشرعي من السلطان. افعل الصلاح ولا تخاف، لا تخاف. أحبائي، تعوزني أو يعوزني الوقت لأمثلة كثيرة رائعة من رجال الله الذين كانوا يقفون أمام الحكام بكل روعة. يا سلام على بولس لما جم يطلقوهم ليلا، ضربونا جهرا ونحن إنسانان رومانيان غير مقضيا علينا، والآن يطلقوننا سرا إطلاقا. مش طالع منهن، مش طالع منهن. طب اعمل معروف، لايم الموضوع، الحمد لله انك هتطلع. لا مش طالع، انا قاعد في السجن، هاتولي اللي ضربوني يعملوا ايه؟ يطلعوني. وزي ما قضوا علي ظلما يعترفوا ببراءتي جهرا امام الاخرين. هذا احبائي ما ينبغي ان نتحلى به كمؤمنين، ان لا نخاف السلطان طالما اننا نفعل الصلاح. لأن السلطان ليس مقام من الله للانتقام من الأفعال الصالحة، بل للانتقام من الأفعال الشرير. تعمل عمل شرير يبقى لك حق أنك تخاف. والحقيقة قبل ما تخاف السلطان، أنت ليك كمان المفروض أنك تخجل وتخاف من الله ومن ضميرك. أفتريد أن لا تخاف السلطان؟ افعل الصلاح فيكون لك مدح منه. لأنه هنا يضعنا أمام مسؤولية الحكام، ودي مش هتكلم عنها النهاردة، لكن شوفوا فكر الله من نحو الحاكم. بصوا الله لما رتب أنه يكون في حاكم، عايز الحاكم يكون إيه؟ يا سلام، الحاكم إيه؟ خادم الله للصلاح. كنت مرة بدور على كلمة خادم الله، وكان كل مخي طبعا أن خادم الله هو خادم الإنجيل. فوجئت أنه أولا ما فيش في الكتاب خادم الإنجيل، ما جاتش، صدمة، معلش. لكن في خادم الله، بس خادم الله قيلت عن حتى عن الحاكم، هو خادم الله، خادم الله، خادم الله للصلاح. يعني المفروض أنه مفروض يعني يجثو على ركبتيه أمام الله، يطلب منه الإرشاد والقيادة، يطلب منه الحكمة، لأنه ينبغي أن ينشر الصلاح في الأرض، ينبغي أن يجعل الشعب يعيش في خير. هو خادم الله لخير هذا الشعب. أعظم عصر مر على إنجلترا كان العصر الفيكتوري، إلى اليوم يشهد له. العصر الفيكتوري كانت في إنجلترا هي الإمبراطورية التي لا تغرب الشمس عن أملاكها. أحكي موقفين في منتهى يعني البساطة وبسرعة شديدة عن الملكة فيكتوريا في ذلك العصر. وهي في سن السادسة من عمرها، دخل إليها مدرس القصر ليعطيها أول درس، أول درس كانت هتاخده. وكان أول درس تتلقى هذه الطفلة الصغيرة هو تسلسل العرش الملكي، كيف وصل إلى الملك جورج ثم إليها. ولما وصل إليها قال لها أنت هتكوني ولية العهد وأنت ملكة المستقبل. وفي الصباح ذهب الملك ليقبل ابنته كعادته، فوجدها لم تذق النوم طول الليل، ارتعب فكر أن فيها مرض. سألها ليه حبيبتي ما نمتيش؟ قلت له مبارح عرفت أني هكون ملكة. لا طب وده يزعلك؟ قلت له لا، بس أنا عرفت أني I have to be a good girl، لازم أكون بنت كويسة لأن في يوم من الأيام هكون ملكة. وبقيت بنت كويسة. وفي يوم تتويجها كانت الترنيمة القديمة الشهيرة ترنم، هاتوا له التاج الذي جل عن المثل وتوجوه وحده ربا على الكل. كانت الترنيمة في بروجرام الحفل كترنيمة تقليدية ترنم، لكن الملكة فيكتوريا خالفت البروتوكول وقامت وخلعت التاج ووضعته في الأرض عند قدمي المسيح. كيف أرتدي التاج في محضره؟ لهذا أحبائي ارتقى الرب بشعبها وبارك الرب تلك البلاد أي بركة في ذلك الزمن، عندما كان الحاكم خادم الله من أجل الصلاح. يا لروعة هذا المنصب عندما يمارس في وضعه الصحيح، خادم الله للصلاح. إلى اليوم عندما نرى اللوحات الشهيرة لجورج واشنطن، لإبراهام لينكولن، نشوف أن الكتاب المقدس مفتوح في أيديهم. وقال جورج واشنطن لا أعرف كيف يضل العالم والكتاب المقدس بين يديه. عندما يكون الحاكم خادم الله لفعل الصلاح يبارك الرب بلاده بكل أنواع الخيرات. وعندما يرتد الحاكم عن مخافة الله لا يبقى إلا الغضب والقضاء. بيقول ولكن إن فعلت الشر فخف لأنه لا يحمل السيف عبثا، يعني لا يحمل السلطة العقابية. السيف مش إنه يعني يبقى شعاره السيف. تخيلوا لو الحاكم شعاره السيف بقينا في دولة إيه؟ ها؟ إرهاب بقى، إرهاب. لا، الحاكم مش بيحط سيف ولا سيفين ولا ثلاثة، لكن الحاكم لا يحمل السيف عبثا، يعني السلطة العقابية للانتقام من فاعل الشر. لكن لما يبقى السيف هو الشعار الدائم اللي في كل الأوقات والأزمان، طبعا شيء مرعب للغاية. لكن بيقول لا يحمل السيف عبثا إذ هو، تاني يكرر، خادم الله. بص التعبير اللي جاي ده، منتقم مش من أعدائه، لا، ولا منتقم لنفسه، منتقم للغضب. إيه بقى الغضب دي؟ لو تتذكروا معايا، لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، أعطوا مكانا. غضب مين؟ الغضب بالألف واللام غضب الله. وهو منتقم للغضب يعني يعمل لحساب غضب، يعني هو بيشتغل لحساب الله. علشان كده قالت أبيجايل لداود إن سيدي يحارب حروب الرب، إنه لا ينتقم لنفسه. قلت له عيب إنك تموت نبال، مرضلكش إنك تعملها. وهو يقول لها مبارك هو عقلك الذي منعني من إتيان الدماء لنفسي، ما يلقش بي أن أحمل السيف عبثا لأنتقم من أجل نفسي. آه يا أحبائي، لما بنقرأ بقى التاريخ قصص مؤلمة للغاية. كم حمل السيف عبثا، كم حمل السيف عبثا. لكن على فكرة ما فيش قطر الدم وقعت ظلم إلا والله سوف ينتقم لها، إلا الدم. من أول دم وقع على الأرض كشفت لنا السماء سر خطير، قالت إن الدم الذي سفك ظلما يصرخ إلى الله. قال له دم أخيك صارخ إلي. يا أشكرك يا رب، أشكرك لأنك بتسمع صوت الدم. ده في أول صفحات الكتاب. وفي آخر صفحات الكتاب فوجئنا بحاجة مرعبة، فوجئنا إن كل الدماء التي سفكت من تحت المذبح تصرخ إلى الله أيها الإله الحق حتى متى؟ لا تنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض. قال لهم معلش حتى يكمل العبيد رفق فيك في مجموعة تانية هتتقتل وبعدين هنتقم للجميع. الدم ينجس الأرض، فالأرض التي تنجست بدم بريء، الأرض التي شربت دم بريء صارت أرض منجسة ولا تطهر إلا بأن يتدخل الله ويسفك دم الظالم. دي مبادئ العدالة الإلهية، إذا الناس مارسوها عن الله ينالوا المكافأة، وإذا ما مارسوهاش الله سينتقم لدماء الأبرياء وسينتقم من الحكام الذين لم ينتقموا للأبرياء ولم ينصفوا الأبرياء. بعد كده بيقول إذ هو خادم الله منتقم للغضب من الذي يفعل الشر، لذلك يلزم أن يخضع له، ليس بسبب الغضب فقط بل أيضا بسبب الضمير. عند المسيح رادع داخلي أقوى من الرادع الخارجي، في سلطة داخلية أقوى من السلطة الخارجية. والحقيقة تاريخيا وزمنيا السلطات ترتبت بعد الطوفان، قبل الطوفان كان في تدبير تاني احنا بنسميه تدبير الضمير، فكانت قبل وجود سلطة خارجية كان في سلطة داخلية هي سلطة الضمير. المسيحي أحييت وأوقذت عنده سلطة الضمير فأصبح محكوما داخليا بسلطة الضمير قبل أن يحكم خارجيا بسلطة السلطات أو سلطة الحكام، بل بسبب الضمير. فإنكم لأجل هذا توفون الجزية أيضا. سنة 1870 وعلى عهد الخديوي إسماعيل، يعني ربنا يقول يعمل إيه، الراجل لغى الجزية اللي كان ليها يعني تقريبا 13 قرن، لكن مش هي دي المقصودة. هنا الجزية مقصود الضرائب، علينا أن ندفع الضرائب. وأتمنى من قلبي أن الرب يدينا نعمة وحكمة، لأنه ده امتحان سنوي، امتحان سنوي كتير من المؤمنين بيسقطوا فيه، امتحان الضرائب. وأنا مش هتكلم كتير في الموضوع ده، لكن عايز أقول يوجد في مصر، يوجد في مصر بكل التشوهات الكائنة في نظامها الضريبي، يوجد في مصر أشخاص مسيحيين أتقياء يعرف عنهم المجتمع وشهدت عنهم صفحات الجرائد أنهم يوفون الضرائب كما ينبغي أن توفى. لي صديق شخصي رغم أنه صغير السن أكرمه الرب ماديا جدا، كل مأمور الضرائب في منطقته يعرفون أمانة وصدق هذا الشخص ويقولوا لي يا دكتور اللي تقوله ببقك هو اللي هيتكتب، لأن احنا عارفين ان انت ما تكذبش. أتمنى من قلبي أن ننجح في هذا الامتحان وأن تكون هذه الشهادة أقوى من أي شهادة كلام نبلغها لمجتمع مسكين خربان وصل فيه الفساد حتى إلى النخاع. فلتكن شهادتنا نقية بأننا نخضع لكل ترتيب مقام من الله. بيقول أنهم أعطوا لأجل هذا توفون الجزية إذ هم خدام الله. تخيلوا كم مرة يقول عنه خادم الله؟ 3 مرات، خدام الله مواظبون على ذلك بعينه. فأعطوا الجميع حقوقهم، يعني اللي بيدوروا على عناوين وعظات، أنا قلت من شوية عنوان وعظة جميلة مش كده، خد عنوان وعظة تاني رائع، فأعطوا الجميع حقوقهم. النهاردة بس وأنا طالع من القطر بتأمل في الناس، دي هوايتي بصفة عامة، أتأمل في الناس، متعتي التأمل في الناس وتحليل تصرفات الناس والغوص في عقول الناس، متعة متعة الله ما يمتعش حد بيها، يعني متعبة. لكن التعبير اللي جاني، امتى هذا الشعب ممكن حد يعلمه الحساسية لحقوق الآخرين. أصبح كل واحد يعيش في جزيرة منعزلة حساس جدا لحقوقه ومعدوم الإحساس لحقوق الآخرين. ياه، في أبسط الأمور، مكان في الطابور يعدي اللي أقرب للباب، واحد كبير في السن يفرض له العرف ربما شيئا من الحق لا يعطيه ليه، امرأة ربما يكون لها شيء من الحق ليس للرجل، طفل صغير، إن عدمت الحساسية لحقوق الآخرين يأتي الروح القدس ليصدمنا بحق إلهي عظيم. أعطوا الجميع حقوقهم، أعطوا الجميع حقوقهم. أحبائي، أتمنى إن مسيحيتنا الحقيقية ما تبانش جوه الأربع جدران. إحنا الحقيقة جوه الأربع جدران حدش يغلط فينا أبداً، إحنا مسيحيين قوي قوي قوي، بس جوه الكنائس، لكن أتمنى إنه في الأطرات نبان إن إحنا مسيحيين. أتذكر إنه أحد الأحباء قام بتصرف أخلاقي راقي في أحد القطارات، فالشخص سأله قال له أنت مسيحي؟ جميلة، أتمنى أن تكون الشهادة بتاعتنا من خلال أخلاقياتنا التي تعطي الجميع حقوقهم، سواء الحق اللي القانون بيكفله له أو حتى العرف. أحيانا بيبقى فيه حقوق بالعرف متفق عليها نشعر أنها من الذوق، من بص كده التعبير بيقول إيه هنا، تعبير جميل، فأعطوا الجميع حقوقهم، الجزية لمن له الجزية، الجباية يعني الجمرك، برضو ده امتحان بس مش سنوي، كل سفرية، كل سفرية وانت داخل بالشنطة معاك حاجة تتجمرك، أبدا أبدا، كله بيقول أبدا، ولو اتفتحت الشنطة بيبقى المنظر وحش وحش وحش، لا يليق بالمؤمن يا أحبائي، لا يليق بالمؤمن. نحن أمام نصوص إلهية لا يصلح معها التأويل والتفسير. أعطوا الجميع حقوقهم، الضرائب لمن له الضرائب، ضرائب طبقا للقانون، والجمارك طبقا للنصوص والشرائع، الجزية لمن له الجزية، الجباية لمن له الجباية، الخوف لمن له الخوف. عندما تكون هناك قوانين بتقول ممنوع، احترم، خاف، احترم هذا القانون، بس حط كمان حاجة تاني، الإكرام لمن له الإكرام. ما فيش يمكن قوانين تشرع وتنص على إعطاء إكرامات معينة لأشخاص معينين، لكن ربما أشياء متفق عليها، أعطوا الجميع حقوقهم. أنا فاضل لي مش وقت طويل، أنا لسه ما شرحتش الجزء ده، احنا بس كده إيه عدينا عليه، بنفك الخط فيه، لكن عايز أركز على موقف من حياة سيدنا له كل المجد، موقفه من السلطات، وبرضه مش هاخد كل موقفه من السلطات، لكن نفسي الرب يشفينا من مرضين. المرض الأول أن يكون عندنا حاجز نفسي بيننا وبين السلطات. إخوتي الأحباء، أرجو أن الرب يعالج الأمر ده في قلبنا. رئيس شعبك لا تقل فيه سوء. دعونا لا نشترك في النكات، النكات عارفين الجوكس، لا نشترك في النكات المستهزئة بالرؤساء والحكام. أمين؟ ثلاثة أربعة اللي قالوا أمين، لأن الباقي عجباه الحكاية دي. لا ينبغي أن يكون لنا دور في هذا الأمر، ألا نسخر من حكامنا ولا نشترك في أي كلام عليهم. الأمر الثاني، علينا ألا نكره فكرة السلطة، بل علينا أن نصلي من أجلهم، نصلي أن يعطي الرب حكامنا حكمة. هذه هي وصية الرب، أن نصلي من أجل، نقراها مع بعض في رسالة تيموثاوس الأولى أصحاح 2، وشوف النص يعني قوي إزاي في لغته، يقول فأطلب أول كل شيء أن تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس، لأجل الملوك وجميع الذين هم في منصب، لكي نقضي حياة مطمئنة هادئة في كل تقوى ووقار، لأن هذا حسن ومقبول لدى مخلصنا الله. المرض الثاني هو الجبن والخوف من الوقوف أمام السلطات. إن كنت تفعل الصلاح فأرجو ألا تخاف أبدا أبدا، وثق أن الرب سيعطيك هيبة وإكراما لأنك تفعل الصلاح. هجيب موقف من حياة الرب يسوع، بس هذكر عنوان كمان واترك التعليق عليه لمرة قادمة. يا لعظمة المسيحية، يا لفخرنا بمسيحيتنا. آدي النص اللي عندنا اللي بيتكلم عن مسألة الحكومة، قال لنا اخضعوا للحكومات، ما قال لناش اعملوا انتم حكومة. المسيحية ليس لها أي علاقة بالسياسة، ما قال لناش اعملوا لأنفسكم حكومة، ما قال لناش شرعوا قوانين، لكن اخضعوا للقوانين. القوانين تتغير مع الأيام، فيا للعار لو كانت المسيحية شرعت قوانين من 2000 سنة كنا نحس النهاردة أنها ما تنفعش وما تلزمش ومش من المنطق ولا العقل أنها تكون موجودة. جاء الرب يسوع المسيح وهو الحكيم العظيم الذي تكلم كم لم يتكلم أحد، لكن لم يشرع لنا قوانين تحكم معاملاتنا، للمنا أن نخضع للقوانين التي تسود بلادنا. بلد اللي انت فيها فيها قوانين، اعمل ايه؟ ما تطلعش انت قانون على مزاجك. لسنا دعاة سياسة ولا دولة، لا، الدول اللي موجودين فيها نعبد الله ونحترم قوانين هذه الدول التي نعيش فيها. المسيحية جاءت لترجع الإنسان إلى الله وليس لكي تكون دولة على الأرض. جاء المسيح مخلصا للإنسان من الخطية ليصلحه مع الله. أما مسألة الحكم وكيف سيحل الله هذه المشكلة، ده موضوع طويل وكبير أتكلم عنه إذا تأنى الرب في مرة قادمة. لكن هنشوف برضو إن الله الذي كان عنده بروجرام للخلاص، عنده خطة للخلاص، برضو عنده خطة للحكم. عنده خطة للحكم؟ لأنها مش سيبة، مش فافضة، ما هو المالك الأخير. بس عنده زي ما كان عنده حكمة عجيبة إنه يؤجل ظهور المسيح المخلص لمدة 4000 سنة، برضو هيأجل ظهور المسيح الحاكم لمدة 6000 سنة، وكل شيء في وقته. وكما أظهر المسيح المخلص ولم توجد قوة تمنعه من إتمام الخلاص، فيظهر المسيح الحاكم ولن توجد قوة تمنعه من أن يحكم. وهو قال كده: لسنا نرى الكل بعد مخضعا له، لكن الذي وضع قليلا عن الملائكة نراه مكللا بالمجد والكرم. وهيجي يوم يدخل البكر إلى العالم ويقول: ولتسجد له، تسجد لي الأرض والسماء واللي تحت الأرض، ويحكم بقى. وده موضوع عظيم وشيق وجميل، لكن ليس موضوعي. لكن إلى أن يظهر الله برنامجه في الحكم، علينا أن نخضع للسلطات الكائنة المرتبة من الله، وأن نعيش خلاصنا المسيحي في ظل هذه القوانين بحلوها ومرها، ولا نعترض عليها أبدا إلا في حالة واحدة، عندما تأمرنا بأن نتمرد على إلهنا. إيه بقى المثال الشافي الحلو اللي أحطه قدام حضراتكم يدينا فكرة عن كيفية الاتزان في التعامل مع السلطة؟ أخذ مثل واحد، الرب له المجد وهو يحاكم أمام السلطات. أقرأ من إنجيل يوحنا 18: تمت محاكمة الرب أمام السلطة الدينية. بالمناسبة في المسيحية ما فيش سلطة دينية، للي ما يعرفش يعني. عندنا في المسيحية مرشدين، اذكروا مرشديكم، مش كده؟ لكن ما عندناش سلطات، ما عندناش حاجة اسمها سلطة دينية، لكن عندنا سلطة الدولة نخضع لها. في يوحنا 18 بيقول كده، احنا عايزين نختم بالجزء ده، يعني ايه؟ عارف قال لك، قال له اطعم به جوفك واملأ به بطنك، ففتحت فمي فأطعمني إياه فكان في فمي كالعسل حلاوة. كلام ده لمين؟ حزقيال. كان في فمي كالعسل حلاوة. اقعد كده دوق ومزمز واستمتع بالكلام عن السيد وتشرف بيه، وحلو انك تطالب الرب انه يخليك تعيش زيه. وقف قدام رئيس الكهنة، وما أدراك برئيس الكهنة؟ تخيل يهودي واقف قدام رئيس الكهنة، ويهودي واقف قدام بيلاطس. قدام رئيس الكهنة يبقى في منتهى الرعب والخوف، قدام بيلاطس ممكن ما يبقاش خايف قوي. فقدام رئيس الكهنة دي سلطة، كان الشعب لما يخرج رئيس الكهنة كان يغمى عليهم، تجي لهم إغماء نفسية من بس من هول ان هم شافوا. دي حقيقة، كان يقعوا في الأرض ويغمى عليهم زي ما بيحصل أحيانا دلوقتي في بعض الحالات. فسأل رئيس الكهنة يسوع عن تلاميذه وعن تعليمه في عدد 19. بص الروعة، بص الجمال. أجابه يسوع: أنا كلمت العالم علانية، أنا علمت كل حين في المجمع، وفي الخفاء لم أتكلم بشيء. أنا علمت كل حين في المجمع وفي الهيكل حيث يجتمع اليهود دائما، وفي الخفاء لم أتكلم بشيء. لماذا تسألني أنا؟ اسأل الذين قد سمعوا ماذا كلمتهم، هو ذا هؤلاء يعرفون ماذا قلت أنا. بصوا الروعة هنا، في خطأ إجرائي رهيب في المحاكمة دي. المفروض أنه المحكمة لما واحد بيجيب متهم، سلطة بتجيب متهم، بتواجه هذا المتهم بالتهمة الفلانية والتهمة الفلانية والتهمة الفلانية، لكن مفيش يقول له أنت فعلت كذا وأنت متهم بكذا وكذا وكذا، إيه أقوالك تجاه هذه التهم. لكن أنا كان في خطأ إجرائي. ليه في خطأ إجرائي؟ لأنه في الحقيقة هي ما كانتش محاكمة، هي كانت مهزلة. كان الحكم صدر قبل الجلسة، الحكم صادر من الأول، هم من البداية عايزين يصلبوا. ده حضراتكم لو رحتوا لأصحاح 19 لما أسلموا إلى بيلاطس، فبيلاطس قال لهم خذوه أنتم واحكموا عليه حسب ناموسكم. قالوا له لا يجوز لنا أن نقتل أحد، واخدين بالكم من الفكرة؟ لا يجوز لنا أن نقتل، إحنا أصل من الأول من قبل ما نحاكمه عايزين نقتله، فالعقوبة اللي احنا هنشرعها بعد المحاكمة هي القتل، والقانون بتاعكم لا يبيح لنا ان احنا نقف، احنا عايزين نقتله من قبل ما نحاكمه. فعشان كده من الاصل احنا مش ناويين نحاكم، احنا جايبينه لكم انتوا علشان تقتلوه لنا، اصل احنا ناويين على قتل. فالمسيح ادرك هذه المهزلة، مهزلة العدالة، فجاي بيقول له، يسأله عن تلاميذه وعن تعليمه، ثم انه سؤال لا يمكن الرد عليه. يعني بيسألوا عن تلاميذه، ما قالش سألوا عن عدد تلاميذه، ما قالش سألوا عن أسماء تلاميذه. وحتى لو سألوا هذا السؤال، سؤال ما يجاوبش عليه، لأنه هل يعلم المسيح كم تلميذ عنده؟ هل طبعا حضراتكم فاهمين مش بتكلم عن الرسل ال 12، لكن كل من أحب المسيح وتبع المسيح صار له. أنا مش عرفني، ما أنا رحت البلاد كلها، ما يمكن فيه مئات، ما يمكن فيه آلاف، فالسؤال ما يتسألش. الأمر الثاني، وسأله عن تعليمه. المسيح تكلم في كل شيء وعلم في كل شيء، عايز أني تعليم يعني، فهو ما فيش سؤال مطروح، لكن مجرد إجراء شكلي سخيف ما خلش على المسيح فواجهه. لماذا تسألني أنا؟ أنا بص الجمال، بص القوة في الرد. قال له هذه العبارات اللي أتمنى أن أنا أحفظها: أنا كلمت العالم علانية، ما عندي شيء سري، أنا مش بتاع تجمعات سرية ولا تنظيمات سرية، أنا كلمت العالم علانية، أنا علمت كل حين في المجمع وفي الهيكل حيث يجتمع اليهود. لم أتكلم في الخفاء بشيء. لماذا تسألني أنا؟ اسأل الذين سمعوا ماذا كلمتهم. هؤلاء هم يعرفون ماذا قلت أنا. انتهى التعقل والوضوح والقوة والعظمة. أحبائي الرب يسوع وعدنا عندما نقف أمام من يحاكموننا لا نخاف، لكن هو سيعطينا ما نتكلم به. آدي مثال سيد. تعرفوا طبعا كل اللي موجودين في المجمع صعب عليهم مين؟ المتهم ولا الحاكم؟ الحاكم. طلع شكله ايه؟ شكله وحش قوي، دي حاجة خيبة خالص. ده سأل سؤال من كلمتين جاله الرد في 3-4 جمل، كل جملة اصعب من التانية، وتفحم اي واحد. فتلخم طبعا، واكيد وشه حمر وضغطه عالي ومعرفش بقى شكله ايه. فمين اتحمق له واتكسف له قوي قوي؟ العبد. والعبد الرديء المسكين عبر على قد اخلاقه المنحطة، فمعرفش يعمل حاجة في المحكمة غير ان يمد يده الآثمة. انا مش عارف بيشوفها ازاي في الجحيم او ربما في السماء. ربما خلص، حد يستبعد؟ حدش يستبعد. بس إذا نظر إليها في السماء سيهتف معظما نعمة الله، وإذا نظر إليها في الهاوية في العذاب سيصرخ إلى أبد الآبدين لاعنا نفسه واليوم الذي امتدت فيه يده الآثمة ليلطم الجالس على العرش. بصوا الانحماق والرداءة، انحمق وانفعل وراح لطمه. وبيقول له أهكذا تجاوب رئيس الكهنة؟ هو في حد؟ احنا عمرنا ما شفنا حد بيرد عليه. ازاي ترد عليه بالشكل ده؟ احنا متعودينه يقولوا له التهمة ويقولوا له الإجابة على التهمة ويقولوا له امضي، وهو يعمل ايه؟ يمضي. تصوروا ده بيحصل، ده بيحصل، ده اللي متعودين، ده في السلطات الايه الدينية. ولغاية امتى؟ لغاية النهاردة تتقال له التهمة. أنا بقول كلام عن وقائع. تتقال له التهمة ويتقال له الرد على التهمة، وبعدين يتقال له امضي ويمضي. أهكذا تجاوب رئيس الكهنة؟ وللأسف أحيانا نقبل مثل هذا الخنوع ونقبل مثل هذا الإذلال الذي رفضه المسيح. ظلم أما هو فتذلل، لكن في مواقف معينة كان ينبغي أن يشرق النور وسط العتمة الرهيبة لكي يعرف المخطئ أنه مخطئ، ويعرف الظالم أنه ظالم، لكي يبين الحق من الزور ومن الظلم والعدل من الظلم. كان لابد أن يتكلم فتكلم. لطم الراجل ده برضو ما سكتلوش المسيح. بص الروعة وهو يعرف القوانين، قال له إن كنت قد تكلمت رديا فاشهد على الردي، وإن حسنا فلماذا تضربني؟ يا سلام، في كم رهيب من الاحترام للسلطة، وكم كبير أيضا من الاحترام للنفس. في خضوع للسلطات فيقبل أن يقف أمامها ليحاكم، لكن في مطالبة بالعدل وبالحق، لأنه المفروض في موضع العدل يكون هناك العدل. بس إذا رأيت في موضع العدل هناك الجور والظلم فلا ترتع، لأن فوق العالي عاليا يلاحظ والأعلى فوقه. طيب أسيب المشهد قدام السلطة الدينية وراح للسلطة المدنية، والمنظر هنا كان أعجب وأعظم. تأمل واشبع معايا بسيدي. يقول الكتاب في عدد 29 أو لاختصار الوقت أقرأ من عدد 33: ثم دخل بيلاطس أيضا إلى دار الولاية ودعا يسوع وقال له: أنت ملك اليهود؟ أجابه يسوع: أمن ذاتك تقول هذا أم آخرون قالوا لك عني؟ مين هنا معجب بسيده؟ شيء يشرف مش كده؟ يعني بديع رائع. أمن ذاتك تقول هذا عني أم آخرون؟ قالوا. أنا عايز أعرف بالضبط، هو حضرتك اللي باعتبارك الحاكم عندك إخباريات أمسكت علي هذه التهمة، ولا أنت جست بتنقل تهمة وكلام ناس؟ وطبعا في الحالتين مين اللي وقع؟ بيلاطس. لو قال له عندي إخباريات بتقول كلام كذب، ما فيش إخباريات بتقول إن المسيح نصب نفسه ملكا على اليهود، ده لما في مرة واحدة وحيدة أرادوا أن يجعلوه ملكا عمل إيه؟ اختفى يوم ما شبع الجمهور. طب ولو قال له لا أنا ما فيش إخباريات، المباحث بتاعتي المخابرات ما جابتش، بس هم اليهود قالوا لي كده، وانت شخشيخة في إيديهم يعني، يعني اللي يقولوا لك عليه تمشي وراء، فوقع في الاتنين. طبعا بيلاطس حس انه في ورطة، بعبارة واحدة وقعوا في الورطة. فرد عليه وقال له عايز يعني اتلخم فعلا، فقال له لعلي انا يهودي؟ ابتدى يعني يحتمي في عرقه وفي جنسيته الرومانية. امتك ورؤساء الكهنة اسلموك الي، لاحظ ما قالش هم اللي قالوا لي، لانه عيب انه يقول كده، وما جاوبش على السؤال، ما جاوبش على السؤال، لكن بيقول له أمتك ورؤساء الكهنة أسلموك، وراح مغير السؤال خالص، ماذا فعل؟ طب السؤال الأول أنا لسه ما جاوبتكش، أنت بتقولي أنت ملك اليهود، المفروض أقول لك يا أيوة يا لا، بس أنا سألتك سؤال، ده بإخبارية من عندك ولا حد قال لك الكلام ده؟ ليه هربت من السؤال بتاعي؟ هرب من السؤال وكأنه بيقول له طب معلش سيبك من السؤال، كأني ما قلتش حاجة. خلينا في السؤال الثاني، ماذا فعلت؟ بص الرب قال له لا فيش حاجه ماذا فعلت، هنرجع للسؤال الاولاني، ماذا فعلت؟ اجاب يسوع مملكتي ليست من هذا العالم. تعال ما اجاوبك، انت سالت سؤال وما استنيتش الاجابه، انا هجاوبك، مملكتي ليست من هذا العالم. عايز افهمك حاجه، أيوة أنا ملك وأقولها لك صراحة أنا ملك، بس مش أنا اللي الناس تملكه، مش أنا اللي الناس تملكه، أنا مملكتي ليست من هذا العالم. يعني إيه؟ يعني اللي بعديها، لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون حتى لا أسلم إلى، يعني كان مين اللي يديني الملك؟ خدامي يحاربوا ويجاهدوا ويغزو البلاد والعباد ويعملوني ملك، لكن أنا عيب، أنا ما عملش كده أبدا، أنا اللي يديني الملك من فوق. أنا لما يجي وقت الملك مش هاخد ملكي من الناس من العالم، ولا يشرفني أني أخد ملكي من الناس. الناس لما عملوا انتخاب انتخبوا باراباس، انتخبوا باراباس، فأنا الناس اللي ذوقها ما يجيبش غير باراباس، لا يشرفني ان هم اللي يختاروني وينتخبوني ملك. مملكتي ليست من هذا العالم، لكن الذي سينصبني ملكا هو الله. مملكتي ليست من هذا العالم. عايز اقول لك حاجه، ايوه انا ملك، بس حضرتك ما فيش اي اصطدام بيني وبينك، لاني لم آتي لكي اصارع قيصر وانافسه واخذ ملكا على الارض من هذا العالم. أنا مش كده خالص، أنا مملكتي ليست من هذا العالم، مملكتي ليست من هذا العالم. لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون لكي لا أسلم إلى اليهود، ولكن اسمع، الآن ليست مملكتي من هنا. هيجي يوم وعندما يدخلني الله، بس ده مش الآن، ليس الآن، عندما يدخلني الله ملكا عظيما على كل الأرض، كل الأرض ساعتها هتهتف وتقول مبارك الآتي باسم الرب، وساعتها كله هيركع لملك الملوك ورب الأرباب. فحلو قوي التعبير، مملكتي ليست من هذا العالم، الآن مملكتي ليست من هنا. أنا مش هاخد الملك من الناس، أنا مش هاخده دلوقتي، لكن في وقت هيجي هاخد الملك من فوق، ولما اخده من فوق العالم كله هنا ساعتها سيخضع ويوافق ويهتف للملك. وفي الوقت ده زي ما احنا عارفين هيكون كل المملوك عليهم مولودين ولادة ثانية من الله وليس الأشرار. بعدين فقال له بيلاطس، وكأنه الروح ردت فيه، الحمد لله هو رجع للموضوع اللي انا كنت بسأل عليه، موضوع حكاية أنا ملك. بس بعد ما زنقوا وسألوا سؤال هرب منه، ما عرفش يجاوب أو اتكسف يجاوب، لأنه عيب يجاوب. فقال له بيلاطس: أفأنت إذن ملك؟ أجاب يسوع: أنت تقول إني ملك، لهذا قد ولدت أنا. يا سلام. بس بص بقى تعريف الملك. الملك أو الحاكم عرفنا في روميا أنه خادم الله للصلاح. هنا بيقوله لهذا ولدت أنا لأشهد للحق. يعني شغلة الملك يشهد للحق. شوفوا روعة هذا المنصب، روعة هذا المنصب، أن الملك خادم الله لفعل الصلاح في الأرض، منتقم للغضب، مرتب من الله لينتقم من فاعل الشر. وهنا نفهم من المسيح أن الملك ليس متعة وسلطة وإشباع لذة وتشبث بكرسي، لكن الملك للشهادة للحق. أيوة أنا ملك، لهذا ولدت أنا لأشهد للحق. الحق الذي ألقي في الشارع، حق الذي ضاع، يحتاج الحق لملك. قال عنه هذه الكلمات أنه ينبت غصن من أصوله، يخرج قضيب من جذع يسى وينبت غصن من أصوله، ويحل عليه روح الرب، روح المعرفة، روح المشورة، روح الحكمة، روح مخافة الرب. فلا يقضي بحسب مرأى عيني، ولا يقضي بحسب سمع أذني. ثم يواصل صفات هذا الملك يقول: حتى يضع الحق في الأرض تنتظر الجزائر شريعته. يضع الحق، لهذا ولدت أنا لكي أشهد للحق. بيلاطس وبعدين اسمع كمان يقول: كل من هو من الحق يسمع صوتي. يعني بيحطه قدام تحدي، أنت من الحق ولا من الكذب؟ لو من الحق هتسمع لصوتي. فقال له: وما هو الحق؟ ولما قال هذا خد بعضه وخرج. وكأنه بيقول إن مواجهة هذا الشخص مستحيلة، صعب جدا إن أنا أقف قدام متهم بهذا الشكل، ده عقدني في عشتي. يعني سؤال بسأله له فوجئت بتهمة رهيبة لو جاوبتها أنا واقع واقع. غيرت السؤال وقلت له ماذا فعلت، ما ردش على السؤال، وراح هو رجع يجاوب على السؤال الأولاني. وبعدين راح حطتني في امتحان وقال لي أنا هنا بشهد للحق واللي من الحق يسمع صوتي. يعني ناوي تسمع ولا مش ناوي؟ قال أنا أحسن حاجة أخذ بعضي وامشي، وراح واخذ بعضه وخرج. لما خرج لليهود قال لهم بصراحة أنا لست أجد فيه علة واحدة، ورجع للرب. وبعدين سأل الرب وقال له: من أنت؟ ازداد خوف لما قالوا له ده ابن الله، بس كان الوقت فات، الرب مرضيش يرد عليه. ياللي مرضتش تسمع للحق، ياللي مرضتش تمتحن نفسك وتقف قدام ضميرك وتسأل هو فعلا فين الحق. الحق باين قوي. الحق يا بيلاطس ضميرك قاله لك، ومراتك قالته لك، والعقل قاله لك، والمنطق قاله لك، وكل الملابسات بتقوله لك. الحق باين زي الشمس يا بيلاطس، بس المشكلة اسمعني يا أخويا من فضلك، مش في غموض الحق. بص الرب وتعبيره: كل من هو من الحق يسمع لي. أنا الحق مش غامض، المشكلة أن أنت مش من الحق. اللي من الحق بيسمع، اللي تعود يسمع لصوت الضمير والعقل بقي من الحق، وعشان كده لما يشوف الحق يسمع له. لكن لو ما انتش من الحق، لما يكون الحق متجسد أمامك عمرك ما هتسمع للحق. اتغاظ بيلاطس لما الرب ما ردش عليه وقال له: ألست تعلم أن لي سلطان أنا أطلقك؟ إزاي ما تردش عليه؟ قال له: لا، أقف عندك، لم يكن لك علي سلطان البت. لو لم تكن قد يبقى هنا إقرار أن السلاطين مرتبة من الله. لم يكن لك علي سلطان البتة. حاسب اللي أقامك هنا هو اللي فوق، وياريتك تعمل حساب اللي أقامك. وضعوا مرة أخرى أمام ضميره لكي يرجع عن غيره. أحبائي، أين الخوف عند المسيح؟ أين التردد؟ أين حتى غياب صفاء العقل ووضوح الرؤية وقوة الحجة؟ لا يوجد شيء من هذا القبيل أمام السلطات، دينية، مدنية، ظالمة، عادلة، متعاطفة، حاسدة، لتكن كيفما تكن، لنقف بكل قوة، لأن إلهنا علمنا أن لا نخاف طالما أننا نفعل الصلاح. دعونا نعيش بضمير مستريح، دعونا نخضع لسلطة داخلية أعظم جدا من السلطة الخارجية، سلطة الضمير. وعندما نخضع لسلطة الله المتكلم من خلال ضمائرنا سنكون في منتهى القوة أمام السلطات في الخارج. يعطنا الرب نعمة لكي يكون مسيحنا وحبيبنا، قائدنا ونموذجنا الذي نحتذي به، له كل المجد.